شو يعني استثمار؟ شو هي أبجديات الاستثمار؟
المستثمر هو اللي عنده بيزات يقدر يحطيها في أي مشروع تجاري.
تبغى تستثمر في العقار، شو هي الأسس اللي المفروض تعتمد عليها؟
اليوم يحدد نوع العقار اللي راح يستثمر.
استثمار في الخدمات اللوجستية. هل فكرت أنك تستثمر في عمرك؟ هل كل تجارة إلكترونية ممكن تكون ناجحة؟ الفضة والذهب والمعادن.
شافنا الله يرحمهم وغفرهم، كانوا يفكرون أن الذهب خزنة.
تعرف أكثر عن الاستثمار في المزارع.
نرمس عن الاستثمار في بيع وشراء سيارات.
سيارات هو عالم جميل جدا.
كيف يكون الاستثمار في الصناعة؟
كيف تكون التجارة شطارة؟ كيف نزيد فلوسنا؟
نزيد فلوسنا.
فلوسك ودبرهن.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية واللقاء في مشوار جديد واستثمار جديد وفكرة نطرحها للمستمعين والمستمعات، يمكن من خلال هالأفكار يبدون يعني يشوفون طريق النور في الاستثمار وفي أي مجال يبون يستثمرون وكيف نحصل بيزات بأقل خطورة وبأقل تكاليف وإن شاء الله أكبر كمية ربح ممكنة. لو تحدون زمان أول مستمعينا كان الناس يتعاملون بالذهب، وكان الاستثمار بالذهب يمكن شيء من الأشياء الفطرية اللي حتى الحريم ربات البيوت ضرن عليه، بمعنى يشترن الذهب يقول لك الذهب ترى ينفع عقب، الذهب استثمار، الذهب يوم بتحتاجه بتبيعه، الذهب بيزات مجمدة عندك. كانت هاي فكرة المرأة العربية أو الإماراتية البسيطة، الاستثمار في الذهب، واللي تقول لك أنا باخذ ذهب لأن هالذهب عقب بيتم حق بناتي وبيفيدهن وبينفعهن وإلى آخره. فالذهب استثمار وزينة، وطبعا الحرمة بالذات ما تستغنى عن الذهب، ولكن مع تطور الوقت ومرور الأيام صار الاستثمار في الذهب له شكل مختلف تماما، وفي معايير مختلفة بالاستثمار في الذهب الإضافة إلى الفضة، والفضة تعتبر من المعادن. وبعد عقب ظهور البترول قمنا نسمع الاستثمار في النفط وعائدات البترول، بعد هذا شيء جديد طرأ بتغير الظروف الاقتصادية وظهور البترول في المنطقة. إذا كنت مستمع العزيز تسمعنا وحاب أنك تستثمر أو تتوجه لأي نوع من هالاستثمارات، سواء الذهب، الفضة، والذهب والمعادن، البترول ومشتقاته، سمعنا اليوم ترى بنخبرك شو الأسس الصحيحة اللي لازم تتبعها أسا بتستثمر في هاي المجالات، وعلى أي أساس تختار الاستثمار في هاي المجالات، ومتى تختار أنك ما تستثمر في هاي المجالات. وايد أسئلة وايد محاور بنطرحها اليوم من خلال لقائنا في فقرتنا ويا الدكتور عبد الله العوضي، مستشار مالي ومحاضر بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. مرحبا بك دكتور، حياك الله ويانا مرة ثانية في إذاعة الأولى.
الله يحفظك، حياك الله يا أم سيف.
يمكن كنا نتكلم في المقدمة دكتور عن موضوع الاستثمار في الذهب، وأنا استرجعت يعني بعض الذكريات بخصوص الذهب، لكن يمكن الموضوع يوم يأخذ إطار اقتصادي أكيد يختلف. فمتى الإنسان ممكن يختار أنه يستثمر في المعادن والذهب، وهل فعلا هذا شيء مجدي في هذا الزمن؟
هي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء قلتي جملة وايد حلوة، قلتي عند الحريم الذهب زينة.
طبعا
وأنا أقول لك عند الحريم والريايل الذهب زينة وخزينة.
نعم.
لأن لما نرجع لمصطلح يعني أسلافنا الله يرحمهم ويغفر لهم، كانوا فعلا يفكرون أن الذهب خزنة، خزينة لهم للمستقبل للظروف الجاية ما يدروبها. الإمارات في يعني في الأربعينات والخمسينات والستينات كانوا الشياب الله يرحمهم يسيرون الهند ويجيبون من هناك الذهب، كانوا معظم الذهب يجيبونه بطريقة يعتبر غير قانوني، يقلصونه وراهم في المركب أو يعني يعقونه في مكان قريب من السيفة، وعقب يسيرون مرة ثانية يشلونه ويجيبونه. طبعا ليش كانوا يسوون هالشيء؟ لأن يبون يستفيدون من فرق السعر.
أيوة.
وإذا دخلوه بشكل نظامي عليه جمرك
فعلا،
والجمرك هذا يخسرهم فائدة فرق السعر بين بامبي وبين الإمارات. فدائما كان المبدأ هذا الأساس، باكر إذا احتاج الواحد وعنده ذهب أول شيء شو يسوي؟ يبيع من هالذهب. لذلك حتى الحرمة يوم تخزن ما تدري في شو مستقبل الظروف اللي ممكن تواجهها، حتى هي أصلا كسند لريلها كانت تخزن هذا الذهب. يوم نرمس عن الذهب نرمس عن الذهب الخالص.
أيوة.
نرمس عن الذهب السبايك، نرمس عن الذهب بوضعه الصحيح وليس القلادة والهذا. يعني لو ترجعين الحين حق المرتعشة والستمي وهالشغلات، هذا ذهب صدقي
صح،
تستفيدين منه صدق خزينة
صحيح.
لكن اسمحي لي يا أم سيف، اللابستنة الحين أنت هذا ما يعتبر ذهب. يعني أقصد هو زينة لكن مو بخزينة،
يوم تبيعه ما بالعكس تخسر فيه وايد.
بالضبط
صدق.
المشكلة اللي صارت أن عقب صار عملية أن كل الذهب يتحور إلى أشكال وموديلات وغيره، وقام معظم جيمة الذهب اللي نلبسه اليوم أو يلبسنا الحريم اليوم هو عبارة عن ذهب عند عليه تكلفة المصنعية
فعلا.
طيب شو المصنعية؟ يعني اللي ذوب الذهب ويحوله إلى أشكال وغيره. أنت تعرفون ليش هذا غالي؟ لأن القالب اللي يسوونه هو اللي يكلفهم. هذا واحد. شيء ثاني، تاجر الذهب اللي يبيع لكم الذهب ما يستفيد من قيمة الذهب روحه، يستفيد من المصنعية.
المصنعية أكثر شيء ترفع قيمة
بالضبط.
الذهب.
وليش ما يستفيد من قيمة الذهب؟ لأن الذهب إلى بورصة عالمية، إلى سعر عالمي. وإحنا الحمد لله هنا في دولة الإمارات الدوائر الاقتصادية ألزمت محلات الذهب تحطي لك عداد، وعداد مرتبط بالسعر العالمي، أو أن الدائرة هي تحدد فروقات السعر فيها.
نعم.
عشان تي اليوم مفهوم الاستثمار في الذهب مختلف عما كان في الماضي.
يعني اليوم لا تشتري ذهب مصنع تقول ترى أنا أستثمر، حرمة قصعري، لا تقول عطني مبلغ وقدر، ترى استثمار.
الله حق، في بعض الحالات صحيح الكلام. أنا بعطيك مثال بسيط. عندي أم العيال الله حفظها اشترت ذهب كذا مرة، وأوقات تدخل جمعيات بس تشتري ذهب
صحيح.
بعلمي وبدون علمي طبعا من حقها هذا الكلام. أتذكر قبل قريب السنة قالت لي عبد الله قم ودني السوق أبغى أبيع ذهبي. الحمد لله احنا ما محتاجين، ايش حق تبيعين ذهبك؟ قالت لا،
ارتفع السعر.
ارتفع السعر. تخيلي لي اول مره يعني تستفيد هي من ذهبها، ان كانت مثلا مشترتنا فلنفرض ب 15000 باعت ب 17-18000. وخاصه الحرمه عندها حيله تقول لك انا مليت من هالموديل.
صح
صح ولا
صحيح.
فبالتالي حتى الحرمه يوم تبغي تستثمر في الذهب تحاول تاخذ الموديلات اللي نفسها طويل، تتم فتره زمنيه طويله. عشان شي طرينا قبل شوي احنا المرتعش والستمي وبالشوج وهالسوالف. هذه ردت موضتها مره ثانيه.
صدق.
هذه معظمها ما زالت تعتبر جزء كبير منها تقدرين تعتبرينها زينه وخزينه.
صحيح صحيح. يمكن نبغى نخبر المستمعات الالماس ممكن يعني ما يندرج تماما تحت اي نوع من الاستثمار، لان
الألماس مبلى إذا كان بطبيعته أو حالته الطبيعية. يعني لازم تسيرين من جنب أفريقيا وتأخذين ألماس من هناك، وهايك ممكن تستفيدين منها.
أيوة. الذهب الألماس اللي نأخذه للزينة هذا
لا ما ينفع.
العكس. هذا خسر للمال.
هذا منظرة بس هو فعليا مسخرة.
ليش مسخرة دكتور؟
لأن يوم بتبيعينه بيقول لك تعالوا هذا الخاتم وزنه 7 جرام، بس في 7 جراط ما أدري شو يسمونه هذا زين، بس في 3 منه حجر.
أيوة.
يا أخوي هذا ألماس، ألماس منه تردين بيعينه استوى حال الكريستال.
صحيح صحيح.
فلذلك الألماس البورصة عالمية بوضع الطبيعي وليس المصنع والمصقول.
سبتي سبحان الله الألماس للزينة ما عليه زكاة.
هي سبحان الله والله هو أعلم. لا تخلينا حين نفتي في رمضان وغيره ما يخصنا.
تمام. ذكرنا أن الذهب الاستثمار هو الذهب الخالص.
نعم.
أما الذهب المصنع ما يعتبر.
لا هذا
يعتبر
ما
زينة مو بخزينة.
بالضبط. بس في بعض الحالات إذا أنت ما أخذتنا لقطة.
نعم.
أو يوم نازلة أسعار الذهب العالمية وبعتي مثل الحالة اللي قلتها قبل شوية عن أم العيال.
صحيح.
زين. لكن غالبا متى يستوي هذا؟
بتخبرني بعد الفاصل.
يلا
فاصل مستمعين وبرد نواصل.
فلوسك ودبرهن.
فلوسك ودبرهن.
عندك وحارب هذا الهريسة وده حق قيمة المسيب، ولا تنسى تمر الجمعية تأخذ كراتين ماي وتمر.
زين جزاك الله خير. تبون شيء غير أي من الجمعية؟
لا ما تقصر.
رمضان في البلاد.
البراحة ويا شيرين سالم من الأحد لين الخميس من الساعة 10 في الليل لين الساعة 12 نص الليل عطور رمضان.
أم دياب هذا مين طرشت لكم شوية من الفريق؟
جزاك الله خير يا أبوي. اصبر اصبر عندك هذا بعدها وسلم على أمك.
مشكورة جزاك الله خير.
رمضان في البلاد.
شو يعني استثمار؟ شو هي أبجديات الاستثمار؟
المستثمر هو اللي عنده بيزات يقدر يحطيها في أي مشروع تجاري.
تبغى تستثمر في العقار، شو هي الأسس المفروض تعتمد عليها؟
اليوم يحدد نوع العقار اللي راح يستثمر.
استثمار في الخدمات اللوجستية. هل فكرت أنك تستثمر في عمرك؟ هل كل تجارة إلكترونية ممكن تكون ناجحة؟ الفضة أو الذهب والمعادن؟
الله يرحمهم ويغفرهم، كانوا يفكرون أن الذهب خزنة.
تعرف أكثر عن الاستثمار في المزارع؟
هذا البنار مسألة الاستثمار في بيع وشراء سيارات.
سيارات هو عالم جميل جدا.
كيف يكون الاستثمار في الصناعة؟
كيف تكون التجارة شطارة؟ كيف نزيد فلوسنا؟
نزيد فلوسنا.
فلوسك ودبرهن.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى. واستثمارنا اليوم غاوي، وأعتقد هالحلقة بتشد أكثر شيء انتباه الحريم. كان تبون تستثمرون في الذهب، ولين الحين عندكم ذهب بس تحسون أن نحن ما استثمرنا. صدق عندنا ذهب ما شاء الله الحمد لله، لكن كيف نقدر نستثمر الذهب اللي عندنا؟ اليوم بنعرفكم على مثل ما يقولون خارطة طريق جديدة كيف تستثمر في الذهب والمعادن المختلفة. مرحبا بك مرة ثانية دكتور.
الله يحفظك سيف، الله يسلمك.
هل في يعني نحن عرفنا الفرق بين الذهب للاستثمار، الذهب الخزينة وذهب الزينة، لكن في مخاطر في الاستثمار في الذهب؟
هي طبعا دائما سبحان الله المخاطر مرتبطة بالذات في موضوع الذهب والمعادن والبترول ومشتقاته، مرتبطة في تقلب الأسعار، هذه أكبر مشكلة فيها. زين، احنا مثلا في دبي عندنا بورصة السلع والمعادن، وهذه معناتها انت تقدرين تستثمرين لان البورصة هاي محكومة بتشريعات وقوانين. طيب يبقى انا كيف اقدر استثمر في هالذهب واقلل هاي المخاطر؟ عندنا اسلوبين. اسلوب الاول اني انا اشتري فعلا ذهب سبايك واخزنها. كون السبائك تعتبر فعلا استثمار لدرجة أن الضرائب ما محسوبة عليها، الضرائب ما محسوبة على الذهب الخالص اللي هو نسبة 99.9.
يعني يوم أشتري السبيكة ما أدفع عليها الضرائب؟
لا، بس يعطونك عليها شهادة قيمتها 52 درهم ونص.
تمام.
ليش 52 درهم ونص؟ قيمة الشهادة هاي معناتها هذه سبيكة أصلية موثقة مختومة عالميا معترف فيها.
أيوة.
لأن هاي ورقة يطلعوا لك إياها تعتبر خدمة، فيأخذون عليها ضريبة على 50 درهم، درهمين ونص.
أيوة.
زين، هذه السبائك يوم تأخذينها مدموغة
صحيح
بلوجو أو ختم أو شعار، هذه مضمونة أنها تحافظ على قيمتها. طيب شو الخطر الوحيد فيها أنك تستثمرين في السبائك؟
خفاض سعر الذهب.
خفاض السعر بالضبط. طيب في هاي الحالة أنا شو أسوي؟ أفضل أسلوب إذا أنا خاطري أستثمره عق فلوسي بدل ما أحطيها مثلا في البنك أو ما أعرف شو أسوي فيها، أحطيها في سبائك الذهب، أنوع أوزع. كل ما كانت السبيكة أكبر كل ما كانت تحافظ على سعرها أكثر. هذا أيوة. واحد يعني أخذ بنص كيلو أخير من أخذ بو 100 جرام.
أيوة.
هذه واحدة. الشيء الثاني أنت خذيهم على فترات مختلفة، يعني مرة القراط بمئتين درهم، مرة بمئة وتسعين، مرة بمئتين وعشر. طبعا أتكلم عن
الجرام
أو الجرام، ترى هو تلع وزن الحين قراط للأحجار، هي
القراط للألماس
حتى الحصى
لا الألماس أعتقد بس الجرام للذهب.
يوم تأخذين كميات مختلفة في أوقات مختلفة أنت كذي سويتي التنوع في المخاطر. ليش؟ نزل السعر عندك سبايك ولازم تفرزينهن عندك.
أيوة.
وتكتبين عليهن، سوي الجدول تكتبي عليهن هاي السبيكة وزنها كذا، خذتها في الوقت الفلاني بالسعر الفلاني. لو باكر ارتفعت الأسعار تعرفين شو منهم تبيعينه.
صحيح.
طيب لو نزلت الأسعار بعد بتعرفين شو ممكن تبيعينه وكم احتمالية الخسارة لو أنت لا سمح الله مضطر أنك تبيعين.
تبيع الأقل وزن عندك؟
ممكن لا
الوقت
أنت تقيسينها بالتكلفة. الأقل كلفة عندك لو أنت مضطرة تبيعين، تبيعين الأقل كلفة. لكن أوكي أنا عندي من الأقل كلفة مثلا 200 جرام والميتين جرام مثلا تسوى اليوم خلنا نقول 50,000 درهم، بس أنا محتاجة 100,000، أبيع هذول وأبيع جزء من الأغلى شوية أو الأكثر تكلفة، وبالتالي هني أنا أقلل مخاطري وأقلل احتمالية الخسائر عندي.
تمام.
تعرفين مثلا الأسهم شو يسوون فيها؟ الأسهم يقول لك المثل اشتروا بيع عن اسمك يضيع. ممكن أحيانا أنا بيعها بخسارة ورد أشتريها ثاني يوم بربح لأنها نزلت مرة ثانية زيادة.
أيوة. تكون عوضت الخسارة.
الذهب نفس الشيء أحيانا. طيب بقول لك مثال، أنا في الأزمة العالمية 2008 في 2009 قمت أشتغل في الأسهم بشكل محدود يوميا، أيام أخسر وأيام أربح أكثر من اللي خسرته، المحصلة النهائية أنا ربحت
الحمد لله.
نفس الفكرة هاي تطبق على الذهب، لو أنا مضطر أني أبيع أو خلنا نقول أنا أمشي على الخط شو يسمونه هذا اللي يتشخبط،
أيوة الرسم البياني
يعني. مثل كتابة الدكاترة ما تعرفين تقرينه، هذا الرسم لو مشيت عليه بعرف أنا اتجاه السعر بشكل عام، لكن قد مرة ثانية يطيح. نعم قد يطيح. عشان أنا أقلل مخاطر استثماري في الذهب والمعادن لازم أجلس أول شيء أقرأ التقارير العالمية والإحصاءات عن السنوات السابقة.
صحيح.
أتذكر قبل سنة كنت نزلت فيديو أظني في إنستغرام قلت لهم يا أخوان متوقع أن الذهب يصل إلى 1800 أو 2000 درهم
الجرام.
الأونصة.
تمام.
هذا السعر كنت أنا أقول تقريبا بناء على فتوى من عندي، قراءات لتحليل أو تحليلات عالمية. ووصل للألفين ورد مرة ثانية عقب نزل شوية ونزل ليل 1400. طيب أنا يوم أعطي هذه المسجات مثلا على سبيل المثال، أنت لما تقرأ وتفهم شو المسجات اللي تعطيك هاي؟ أن في تنبؤ مستقبلي أحيانا فرصة صح للاستثمار. واصبر عليها وعقب بتحصل فائدتك منها. فعشان شي أنا أقول مصطلح عام، اللي عنده فلوس ما عارف شو يسويها يقدر يستثمر في الذهب والمعادن. هاي الطريقة الأولى، ما زلنا في الطريقة الأولى اللي هي شراء السبائك.
صحيح.
طيب عندنا طريقة ثانية مسيف،
اللي هي
وهي من خلال بورصة الاستثمار أو اللاعبين الكبار، بورصة عفوا السلع والمعادن.
أيوة.
في دبي أو اللاعبين الكبار في السوق تقدرين تشترين عقود آجلة للذهب.
شو معنات عقود آجلة دكتور؟
يعني أنت اليوم تشترين ذهب بقيمة مثلا 100,000.
تمام.
العقد هذا يقول لك بعد 3 شهور في تاريخ محدد بالضبط إذا جت قيمة الذهب تبيعين هذه القيمة، إذا كانت أقل بتخسرين، إذا كانت أكثر بتربحين. يعني فعليا أنت مشتري ورقة.
أيوة.
هو ما بورقة، هو صك ملكية لكمية معينة من الذهب بدون ما تحملين مخاطر هذا الذهب انخدته وين بخزنه.
لكن إذا يت الفترة مثلا عقب 3 شهور وهذا الوقت البيع ما أقدر أتراجع أقول لا الذهب نازل؟
لا، العقود الآجلة هاي معناتها لابد أنها تنفذ.
هاي وهقة.
وهقة لكن مدروسة، لأن مستشار الاستثمار اللي يبيع لك هذا يعطيك التصور. هذا واحد. ثاني شيء في أسلوب ثاني يسمونه التحوط. أنا أكون يعني ما أمدح أو أنصح في هذا الشيء. ليش؟ لأن في شبهة شرعية.
أيوة.
ان في ربا. ليش؟ لان مثل شراء شفتي مثلا بوالص التامين على الحياه.
أي.
مثل نفس المبدأ هاي. تشترين بوليصة تأمين على التقلب السعر.
أيوة.
بحيث أن لا سمح الله لو طاح السعر لا أنت بعدك تأخذين بالسعر
تمأمن نفسك ضد انخفاض الأسعار.
هذا في علم المالية أنا مضطرني أقول لأن في علم المالية هاي إحدى أدوات التحوط من المخاطر. لكن أنا شخصيا ما أطبق هذا الكلام لأن فيه شبهة شرعية أنه حرام أو في ربا أو غيره.
في ناس تقول لك إذا عندي مبلغ مثلا زيادة عن 100,000 هني أنا أقدر أقولني أنا جالس أستثمر في الذهب، أم دون ذلك ما أعتبر نفسي مستثمر في الذهب؟
الحد الأدنى، الحد الأدنى نعم. شوفي في الذهب حتى في العقود لو رجعنا على العقود في حد الأدنى يقول لك أنت مينيموم تشترين هالكثر.
نعم.
مثلا قيمة الحد الأدنى تأخذين مثلا 10 عقود والعقد $5,000 على سبيل المثال، يعني $5,000 على سبيل المثال. زين، لذلك مش دائما الاستثمار في الذهب متوفر لك كل حد، هذه حقيقة لازم نقولها. لكن قلنا موضوع الصكوك معناته قصدي عفوا
السبايك،
السبايك هذا على كيفك. في سبيكة
صحيح
في 10 جرام
كبر. ايوه
ايه ب50 جرام اشتري حبة حبة وانت تمشين كل شهر وفري لك 2000 ربية اشتري سبيكة صغيرة.
ايوه
بتلاقين. انا ليش كنت اقول السبيكة الكبيرة افضل؟ لان الطلب عليها اعلى، اللي يشترونها تجار الذهب. زين، ثاني شيء سبيك العود يوم تشترينها انت بتدفعين عليها فقط 52 درهم ونص الشهاده.
صحيح.
لكن لو كل شهر ماخذه سبيكه صغيره ب 2000 ربيه 2000 ربيه
تدفع عليها نفس المبلغ،
كل مره بتدفعين 50 درهم.
ايوه
او 52 ونص. فلذلك بتكون انت لما تحسبينها هي فعليا كلفتك 2050 درهم.
صح.
لكن هذيك العوده اللي ماخذتها ب 50,000 كلفتك 50,050 درهم،
تستاهل ال 50 يعني.
لذلك هذه طريقة ثانية أن احنا نجمع ناخذ حبة 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 لين ما يوصل أن عندنا مبلغ كبير نقدر هذيك ساعة. سبحان الله هذا الأمر يحتاج إلى تتبع للسعر الذهب بشكل يومي.
صحيح.
أم سيف أحيانا تأتي الفرصة خلال الساعة،
ساعة مو بخلال يوم،
لا خلال ساعة، لأن احنا ارتباط عالمي.
نعم.
زين، احيانا تجي الفرصه خلال ساعه. انت لو متابع العدات، في طبعا الحين تطبيقات موجوده.
صحيح.
زين، تقدرين تشتركين فيها. لو متابع العدات وتحطين فيها الحد الادنى والحد الاقصى وبروح الابلكيشن يعطيك النوتيفيكيشن،
نعم،
الاشعار متى نزل متى بيوصل متى هذا. في هاي اللحظه انت معناتها كانت شاله تجوري وياك في السياره. من يتغير السعر يعطيك هالمسج، هوب على طول سيري بيع السبايك هذه، كسبتي أصبري نفس اليوم ثاني يوم الكاش بعد عندك.
صحيح.
ردي اشتري مرة ثانية
إذا نزل.
هي نعم، هذه يبالها متابعة فورية ودورية بشكل منتظم. لكن هذا يحتاج إلى قدام عينك دائما شاشة شو الأسعار العالمية المتغيرة.
في فترة كورونا دكتور يعني لاحظنا بالذات يمكن اللي بيستثمرون في الذهب أو حتى اللي يبون يشترون ذهب كانوا يقولون الذهب فرصة حين نشتري ذهب ترى السعر نزل. وكم يوم تلقى يعني بعد لاحظنا يمكن نحن ما نتابع الساعة بساعة لكن خلال أيام مثلا ما بين يومين تلقى السعر تغير تماما. ففترة كورونا واللي بعدنا ما زلنا فيها تعتبر فترة ذهبية للاستثمار في الذهب؟
بداية فترة كورونا بس،
بس
لكن عقب معظم المستثمرين في هالمجال استدركوا الأمر وهبوا على الذهب.
فارتفع السعر
طبعا. طيب ليش هبوا على الذهب؟
ليش؟
لأن الموضوع مرتبط بالنفط.
صحيح.
علاقة عكسية.
نعم.
شوفي
نزل النفط،
لازم نفهم احنا مفهوم مهم جدا ان في تنوع الاستثمار المخاطرة من اجل انك تقللينها لازم تستثمرين جزء من استثمارك هذا في منتجات ثانية تمشي عكس التيار.
صحيح.
فاذا انت مشتري الذهب او متابع الذهب لازم تتابعين بالعكس، تتابعين بعد العوامل الثانية اللي تأثر في سعر الذهب مثل شو؟ البترول.
وليش البترول يأثر في سعر الذهب؟
حلو. المستثمرين العالميين معظم استثماراتهم أو استثمارات الكبيرة في العالم في البترول، لكن يوم يشوفون البترول والله أنه قلبوا على
الذهب،
الذهب لأنه أكثر أمانا.
أيوة.
وبالتالي صارت سبحان الله على مدى هالتاريخ علاقة عكسية ما بين الذهب والبترول. إذا ها ارتفع ها نزل، وإذا ها نزل هذا ارتفع بشكل عام، ولكن مش دائما 100% صح. فالقصد أن لازم أنا يوم أي أبغي أشتري ذهب لازم أفكر في عوامل مؤثرة الأخرى، شو اللي أثر على الذهب. أحيانا الطلب العالمي اللي صار في أزمة كورونا وقف الطلب العالمي على البترول، وبالتالي خلق الله عندها بيزات شو بتسوي فيها؟ صارت في الاستثمار الآمن اللي هو الذهب ومعادن أخرى كذلك.
بنظهر فاصل وما تعرف عن المعادن الأخرى
إن شاء الله.
فاصل مستمعين وبرد نواصل وياكم الاستثمار في الذهب والمعادن والبترول، وبنشوف البترول كيف بعد بنستفيد منه. فاصل تريونا.
فلوسك ودبرهن.
فلوسك ودبرهن.
عندي طولة بال وشجاعة وهادية، شخصيتي قوية.
بصراحة أنا شخصيتي تحب تبرز نفسها وتحب تتكلم،
بس الشخص هذا اللي يتلقى هالكلام حقا احنا ما نعرف شو أثره في قلبه.
قايس عمرك ويا الدكتورة هالة الأبلم.
اختبارنا هو هل أنت شخص عاطفي حساس؟ خلينا نشوف الاختبار اليوم حيقولنا أنتو من هذا النوع أو لا. طيب عندنا أسئلة، كل سؤال بتعطي نفسك كم بالمية. السؤال الأول، هل أنت من الشخصيات اللي يعتذر بصورة مستمرة؟ أنا آسف سويت شيء الفلاني، وتتكلم شوي بعدين تقول أنا آسف سويت الشيء الفلاني، أعتذر سامحوني 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 بكل كلمة وكلمة تذكر سامحوني. هل هذا أنت من هالشخصيات؟ أعطي نفسك كم بالمية. السؤال الثاني، هل أنت من النوع اللي تأثر بكل من حولك؟ يعني وأنت جالس تتأثر بهذا الشيء يقول وهذا الشيء يقول، لو كلم عن نفسه ولا قال مشكلة معينة تصيح وياه وتنزل دموعك ما تقدر تجودها، ولا أنت من الناس اللي تقدر تتحكم في نفسك وتمسك دموعك عادل؟ كم تعطي نفسك بالمية. السؤال الثالث يقول، هل أنت تهتم بالحواليك أكثر من نفسك؟ يعني تشوف هذا شو قال أنا بعطيهم، هذه محتاجة أنا بعطيها، هذا فلان أنا بعطيه. طب أنت شو تعطي نفسك؟ كم تعطي نفسك بالمية. السؤال الرابع، أغلب الأوقات تحب تميل للوحدة، ما تحب تختلط وايد، درجة حساسيتك تخاف أن هذا يزعل منك، وهذا والله بيزعل مني، أنا ما قلت الكلمة الفلانية من يومين وهالكلمة أكيد أثرت فيه، طب أعتذر ولا ما أعتذر؟ فأنت دائما في صراع مع نفسك. كم تعطي نفسك بالمية؟ طبعا احنا متفقين دائما ان الاسئلة نجمعها ونقسمها على 4. اذا كانت الاجابة من 90 لـ100، كل ما زادت الدرجة انت انسان جدا جدا حساس، وهني بتطيح مصيدة صعبة جدا، وبالتالي الناس ما بتعرفك صح، وبتعتقد انك انت انسان ضعيف الشخصية، مع ان هذه الشخصيات جميلة وحساسة وطيبة. فرجاء رجاء عيد ترتيب حياتك بطريقة صحيحة. ما دون 90 للـ70، هذا الإنسان الوسطي اللي في النص هو الشخصية المتوازنة اللي قادر يقيم نفسه عدل، هو إنسان يحب نفسه ويحب الآخرين، وفي نفس الوقت ما يطيح في مصيدة التعاطف الزايد لدرجة يقول يحاسب نفسه كل يوم ويألمها ويقول أنا سويت وأنا سويت وأنا قالت وأنا سويت. هني بالتالي هو قادر يحاسب نفسه ويحاسب الآخرين. ما دون 70 يعني 35 45 50، هني يقول الشخص قادر فعلا، يعني هو عاطفي، قادر يوازن عاطفته بطريقة صحيحة، لأن العاطفة شيء مهم في الحياة، لكن عملية التوازن بين العقل والعاطفة مهمة جدا، لأن لما يصير عندنا أنه والله كل شيء نأخذه بالقلب وننسى العقل يصير عندنا خلل. ولذلك لابد بالتركيز على التوازن بين العقل والقلب معا.
قايس عمرك.
فتش الكونتينر. غرفة العمليات عندي اشتباه ببضاعة غريبة.
عيسان في جوازك وافتح الدبة لو سمحت.
جماعة.
متم سيارة.
تبرز الدبة.
بطل الدبة.
النداء الأخير، رحلة رقم 3.
وقف رد الشنطة ورا شوي، بطل الشنطة، جوازك لو سمحت، تفضل ويانا.
القمرق باب حوي بلادنا العود، ونحن عند الله وعندهم. تابعوا برنامج القمرق طول شهر رمضان ويا خليل صقر من الساعة 2 وقت العطنة لين 3 وقت الهايور، بالتعاون ويا جمارك دبي. وبنحرصك يا وطن.
يوم شافني الدكتور قال للأهل إني بتوفى وعمري 12 سنة،
واليوم أنا عمري 26 سنة.
يمكن تختلف القصص وتختلف أسامي أبطالها، وكل قصة غير عن الثانية فمعانيها وتفاصيلها.
مرة ثانية لما أصبت كنت أعي تماما بأني أملك خيارين، إما الاستسلام أو أني أكون أقوى، لأن عندي عيال ولازم أكون أمامهم قوية.
كل قصة تقول أن الحياة وحدة ما تمشي دون تحدي وتضحية وصبر.
لا تعيش حياة تقول أنا بعيش حياة ما فيها ألام، ما فيها تحديات، ما فيها مشاكل، ما فيها أي نوع من المشاكل. الألم جزء من الحياة.
تابعوا برنامج بالعزايم غلبوا العزايم كل جمعة وسبت الساعة 4 العصر لين 5 المسيان طول شهر رمضان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مرحبا يوسف. مرحبا.
أحبك على فضله. ألومكم.
مرحبا. قرب قرب قرب. استريف استريف.
جزاك الله خير. أيوة
بعد. قرر قاطع الريال.
أشوفهم هو الميان. الله أكبر.
يلا شباب مسيب.
رمضان في البلاد.
شو يعني استثمار؟
شو هي أبجديات الاستثمار؟
المستثمر هو اللي عنده بيزات يقدر يحطيها في أي مشروع تجاري.
تبغى تستثمر في العقار، شو هي الأسس اللي المفروض تعتمد عليها؟
اليوم يحدد نوع العقار اللي راح يستثمر.
استثمار في الخدمات اللوجستية.
هل فكرت أنك تستثمر في عمرك؟
هل كل تجارة إلكترونية ممكن تكون ناجحة؟
الفضة أو الذهب والمعادن.
شافنا الله يرحمهم وغفرهم كانوا يفكرون أن الذهب خزنة.
تعرف أكثر عن الاستثمار في المزادات.
نرمس عن الاستثمار في بيع وشراء سيارات.
سيارات وعالم جميل جدا.
كيف يكون الاستثمار في الصناعة؟
كيف تكون التجارة شطارة؟ كيف نزيد فلوسنا؟
فلوسك ودبرهن.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا عن الاستثمار في الذهب والمعادن من خلال لقائنا يا دكتور عبد الله العوضي مستشار مالي ومحاور ومحاضر بكلية محمد بن راشد الإدارة الحكومية. مرحبا بك يا دكتور.
الله يحفظك.
شو المعادن الثانية دكتور غير الذهب والفضة ولا شو؟
لا في معادن وايد، لكن احنا نتكلم عن عامة الناس. معظم المعادن الثانية اللي بطريها ما يعرفونها لأنها تخص صناعات.
تخصص صناعات
بالضبط. الحين الذهب هو الأساس
صحيح،
الفضة يعتبر رقم 2، لكن تدرين أن عندنا الألمنيوم والحديد والتيتانيوم والنحاس والقصدير والسلفات وغيره.
أيوة.
عندنا قائمة طويلة. أعطيك مثال على النحاس. النحاس تم تقريبا 6 سنوات ثابت السعر،
وفي إقبال عليه
هي عالميا طبعا. نحن قبل على أيامنا يوم كنا صغارين نسميه الصفر.
ليش؟
لأن لونه أصفر.
هي.
فكنا شو نسوي؟ المكاين يوم يختربن، شفتي مولد الدينما هاي اللي داخل، حتى دينما الماء نجلعها ونطلع من داخل اللي هي الأسلاك توصيل الكهرباء. هاي أسلاك توصيل كهرباء الصفراء نحكينا نسميه الصفر.
أيوة.
اللي هو النحاس. النحاس هذا تخيله كنا احنا نبيعه على محلات اللي يصلحون الأجهزة الكهربائية. فهذا النحاس كنا وإحنا صغار سبحان الله نتاجر فيه.
سبحان الله.
نجمع نبطل من هاي دينامو واحدة يمكن حصل فيه 10 ريال 15 ربية. فعندنا النحاس، عندنا الألمنيوم، عندنا الحديد، عندنا التيتانيوم، عندنا وايد أشياء. الحديد مثلا وايد يتقلب، لكن تقلبه أقل من الذهب. يعني الحديد يتعامل بالطن، لدرجة أن اليوم المصارف الإسلامية يوم أنت تبغين عملية تورق أو مرابحة أو غيره، ما أدري شيء عندهم مصطلح ثاني اسمه، توقعين على عقود شراء الحديد وإعادة بيعه.
مقابل شو؟
مقابل أن تبغين قرض.
مقابل القرض.
هي أنت تبغين قرض اليوم في المصارف الإسلامية، يقولك أنا بعطيك القرض بصيغة المرابحة أو التورق شيء كذا اسمه. زين، إن شو توقعين على عقود تشترين الحديد أو السكر أو الملح أو أشياء وايدة. يعني تشترين بضاعة والبنك هو تفوضين إنه هو يرد يبيع لك هالبضاعة. أيوة. طبعا البنك ما هو اللي يبيع، اللي يبيع البورصة.
إيه صحيح.
فيرد يبيع لك إياه، أوقات تربحين وأوقات تخسرين، لكن هم يحاولون يخلصون المعاملة في نفس السعر، والفرق يحملونك يا أنتي اللي هي رسوم القرض.
في ناس عاديين ممكن يستثمرون في الحديد والألمنيوم والتيتانيوم، ولا بس نقدر نقول الشركات الكبيرة؟
لا، ممكن إذا أنتي أول شيء عندي طريقتين بعد نفسي. إذا فتحت حساب في بورصة السلع، نعم ممكن تاجرين في كل شيء هاي الأشياء، على فكرة في الشاي، في القهوة، في السكر، في الملح، في قصب السكر، في الألبان، في بورصة عالمية له، زين، في الصمغ العربي نفس الشيء. لكن هذا الأسلوب غالب الناس ما منتبهت له، لأنه عن طريق بورصة ونظامية والمربح فيها مش صغير.
صحيح.
الطريقة الكلاسيكية أنك أنت التاجرين في هذا الشيء، تشترين وتبيعين فيه، زين. لكن هني شو يتطلب؟ رأس مال عود، ويتطلب بعد مخاطر، لأن لو أنت فعلا امتلكت البضاعة هاي ولازم تخزنينها ولازم تتنقلينها وغيرها، وباكر تغيرت الأسعار بتخسرين البضاعة، يمكن تيجي رطوبة، تيجي رشة مطر، الله يرزقنا،
آمين،
زين، ويخترب المنتج هذا وغيره، وبالتالي أنت تفقدين الجمل بما حمل.
صحيح.
قليل اللي يعرفونها. أنا أعرف ريال في أبوظبي كان يكلمني عن موضوع ما شاء الله عنده خير، كان يتكلم وياي عن موضوع بيع وشراء الذهب، فيقول لي عبد الله أنا عندي ذهب عدل لي ما شاء الله كيلوات.
ما شاء الله.
قلت له زين، قال ما شفتني بحياتي. شقا ما شفتني
في البورصة؟
لا، هذا مسوي التكنيك الثاني اللي هو شو يسوي؟ يتعامل مع كبار الموردين الذهب.
أيوه.
يقول اشتري عنهم، يعطوني شهادات الملكية، التخزين عندهم، أوقات يأخذون علي رسوم أوقات لا حسب المدة، عقب يوم خلص هذا قال له أرباب بيع. تاجر الذهب شو يستفيد؟ يستفيد أنه خذ عنك الكاش، يدور هالكاش ويشغل تجارته، وانت ما عورت براسك لا بتخزين ولا نقل ولا غيره، سبايكي موجودة في خزنة التاجر العود، وأنا عندي ملكية رسمية فيها.
والخزنة هاي وين تكون؟
غالبا يا بتكون هم مأجرين خزنات في بنوك،
أيوه،
او تكون في المحل نفسه. تعرفين خاصة تبارك الرحمن احنا في الدولة عندنا رقابة كاملة، يعني كم عملية سرقة صارت، الحمد لله الشرطة بكفاءتها فضل من الله تسترجع هذه الأموال في ساعات معدودة.
فعلا
وبالتالي انت لما تعرفين انها تاجر موثوق وامكانياته عالية وغيره وعنده نظام سيفتي عالي، استثمرين خلاص، هو يخزنها، هو مسؤول عنها يكون.
أيوة. دكتور كيف يعني يكون الذهب آمن لو نقارنه بغيره من المعادن ممكن يميل لها المستثمر؟
هو الذهب أكثر أمانا لأنه أكثر طلبا عليه عالميا.
صحيح.
وبالتالي أصبح تقلب الأسعار فيه محدود. الحديد يلعبون فيه وايد، النحاس قلت لك استقر لفترة طويلة، لكن بدأ آخر 9 شهور تغير، تخيلي قفزة أثناء أزمة كورونا، قفز تقريبا 17%.
النحاس؟
هي عفد، ارتفع سعره بنسبة تقريبا 17%. في بعض الشركات خسرت، خاصة اللي عندها عقود وعقود تلزمها بعدم تغيير السعر. فهاي حالة من الحالات اللي فيها مخاطرة، لكن سبحان الله قد تكونين أنت راكدة سنين مرتاحة ومستمتعة، وفي لحظة انقلب السعر راحت كل أرباحك، مثل ما يقول مثل راحت فلوسك عم سالم.
أيوة. ذكرت شيء قلت الخسرة، وأنه ممكن كان عندهم عقود أنه ما يرفعون السعر أو ما يبيع.
هي نعم، مثلا يكون عندهم عقود جهات حكومية وغيره، من ضمن هاي العقود يقول لك أنت كمقاول أو مورد ما يحق لك تغيير السعر تحت أي شروط، حتى لو تغيرت أسعار المواد الخام. وهذا اللي حصل مع واحد من يعني شركة كبيرة، ورفعت قضية ان انا هذا يعني احنا يوم قدمنا المناقصه والاسعار على اساس ان اسعار النحاس ويابو تاريخ طويل لها،
نعم،
من مصادر موثوقه، ان السعر كان ثابت لمده 6 سنين، فجاه بسبب كورونا ارتفع 17% إلى 20%، فانا خسرت مربحي فيه، خسرت اصلا خسران، ما بنما خسرت المربح، خسرت فيه.
صحيح.
فطالبوا الجهات الحكوميه بالتعويض، حكومه قالت لهم عقدي واضح.
نعم.
فهني صاروا اضطروا يرفعون قضية بما يسمى الظروف القاهرة.
نعم، الظروف القاهرة. على طاري ظروف القاهرة، شو المؤشرات اللي ممكن تخليني أعرف أن الذهب بيكون في حالة ارتفاع أو انخفاض؟
غالبا ارتباطه مثل ما قلت لك بالعوامل الأخرى مثل
البترول.
ثانيا مثل ما شيء ثاني الطلب العالمي، يعني بالعكس هذا كون أنه آمن في الأزمات والكوارث الناس تصير على الذهب، في الأيام اللي انت عاش سعر الذهب ينتعش
صح يرتفع.
زين، شغلة ثالثة لازم تتابعون البورصة اللي هي الأرقام العالمية. دبي مركز رئيسي في الذهب، وهي تقريبا أول أو ثاني أكبر مدن العالم في تصدير الذهب، وبالتالي احنا عندنا فرصة طيبة في هذا الأمر. الهند شفتي سبحان الله، احنا كنا نطري في بداية الحلقة عن بمبي.
أيوه.
اليوم الهند أكبر مستورد للذهب من دبي.
مستورد؟
هي نعم.
خام ولا مصنع؟
اثنين، يعشقون الذهب.
صدق.
أكثر تجارة الذهب مو بس على مستوى التجار، سبايك ويلبسون الذهب، الذهب الصدقي.
ذكرنا أن الارتباط العكسي ما بين أسعار النفط وأسعار الذهب، يعني ذكرت ليش أنه يوم ينتعش الذهب ينخفض البترول والعكس.
نعم.
إذا واحد يسمعنا وحاب يتوجه لأحد الاستثمارين ذهب أو نفط، هل أنت كإنسان عادي تقدر تستثمر في النفط؟
يبتي لي أنت سالفة مهمة جدا، سالفة النفط ومشتقات والمشتقات البترولية، هذه كذلك لعبة عالمية وفيها عصابات. طيب أنا قلت نعم الواحد يقدر يستثمر. اليوم كذلك نفس الشيء بتلاقين وايد إعلانات عن الاستثمار في النفط ومشتقاته من خلال الشهادات الدولية أو من خلال البورصات العالمية. نعم هذا موجود. اليوم وايد حتى من صناديق الاستثمار تقولك حط فلوسك ويانا بنستثمر. طيب ويش تستثمرون؟ قالك نستثمر في النفط، نستثمر في كذا، كله أولنا شو منتجات حلال.
أيوه.
المشكلة في وين؟ ما حد يضمن لك تقلب السعر.
اتصلت فيني أحد الشركات وعرضت عليها الكلام
ده.
وأنا قلت لهم برد عليكم عقب ثلاثة أيام على أساس قبل شاورك.
لا أنا بقول لك
للأسف.
لا لا صدقت زين سويتي، لأن إذا شوف عقله في راسك الواحد يعرف خلاص. إذا أنت عطتهم بيزاتهم يستثمرون ولو أنهم هم خبراء الاستثمار، أول شيء مدى موثوقية جهات الاستثمار، هاي هذه أهم نقطة. صناديق شيء صناديق استثمارية، نعم نقدر نحط فلوسنا وياهم، نعم إلا ما عنده طاقة وما عنده إمكانيات وما عنده معرفة. لكن لازم نقرأ ونفهم شروط التعاقد هذا، فيه ضمان للحد الأدنى وفي ضمان أن ما ينزل حجم أو قيمة استثمارك عن مبلغ معين، مع أنه ممكن حتى سبحان الله شرعا يقولك هذا في شبهة لأن ما في حد يضمن.
صحيح.
زين، ولكن أنا اليوم يقولك إحنا نضمن لك رأس المال بنسبة 90%، أكيد ماخذ عليها فتوى.
صحيح.
فهذه ممكن اليوم البنوك الموثوقة الحكومية أنا أقول نعم تقدرون تستثمرون فيها كمبدأ، وهذه اللي يستثمرون في الذهب ويستثمرون في البترول ويستثمرون، وهم طبعا عندهم اتفاقيات وصناديق استثمارية عالمية، لكن لابد أن نقرأ تفاصيل الشروط والتعاقد. واحد من البنوك في بداية أزمة كورونا قال لي عبد الله نخصم شهريا من حسابك كذا 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 كذا، وانت عائد الاستثمار بيستوي كذا. قلت له زين أنا بيوقع العقود، جهز لي العقود بيقراهم بوقعها. يوم يتقرأ العقود لقيت إذا المربح 100% أنا آخر شيء حصل 20% هم يشلون 80% من المربح. لا وإذا تراك ما كملت لمدة كذا على الأقل نحن نرجع لك فقط 50% ولا 40% من رأس مالك. هذا منو ينفع له؟ اللي يحط بيزاته ما يفكر عنها كأنه ياس يبني مستقبل لعياله.
أيوة.
يقول عيالي عقب 20 سنة هم بيأخذون البيزات،
حصالة يعني.
أي حصالة. صح، هذا ممكن يحصل شو مبلغ تراكمي، لكن في كل الحالات لا ننسى نطلع الزكاة.
أيوة.
الزكاة لها نصاب، اسألوا أهل الذكر. كل نوع من هاي الأنواع له نظام معين، لأنها يعتبر من ضمن المتاجرة والمرابحة، ما يعتبر أن عبارة عن مبلغ مخزن. فإلى طريقة مختلفة اللي هو فرق غالبا يكون عبارة عن فرق في بين قيمة استثمارك هذا اللي حال عليها الحول.
أيوة، والربح اللي زاد،
والربح اللي حققته. نعم. فإلى أسلوب آخر أنا ما أعرفه صراحة، هذا فيه إلى مفتين له.
أكيد. تكلم الحين دكتور عن تجارة الذهب الإلكترونية، وطبعا هي ظهرت مؤخرا، هل هي مختلفة تماما عن تجارة الذهب العادية، وشو الفرق بينهم؟
هذه تعتبر نفس طريقة العقود، ولكن أنت لا تشوفين الذهب ولا التاجرين فيه أنت بشكل مباشر. اللي يشوفه ويتاجر فيه هو صناديق الاستثمار، احيانا مثل ما قلنا صناديق وهميه وللاسف يا كثرها، واحيانا يكون صناديق مثل ما قلنا تعتمدين عليها، يقول لك انا بسوي لك اكاونت تدخل عليها كل المتاجرات الكترونيه، لان اليوم البورصات صارت الكترونيه.
صحيح.
وبالتالي هي نفس مبدا العقود الاجله. طيب هل في نظام عقود ان ما لها نهايه اجل؟ نعم، في نظام العقود انك انت تشتري وليس تستثمر او التاجر. في نوعين، في عقود المتاجرة وهي هاي اللي لها فترات آجلة محددة، فترة زمنية محددة، وفي النوع اللي هو الاستثمار المنتهي بالتملك أو اللامحدود.
أيوة.
هذا معناته نعم أنت عندك شهادة في النهاية، متى ما تبينه شو بيقولوا لك؟ تقدرين تسيرين يكون متعاقدين ويا فروع معينة. تسيرين تأخذينهم المكان الفلاني، بس في ضريبة أن نحن بنخصم عليك مثلا 2% من قيمة الذهب وبنعطيك الذهب.
ليش يخصمون؟
لأن أنت يا ست كيشين المبلغ وهم مستفيدين منه، فهذا تبين تكيشين المبلغ أو تبغين حتى، يعني على فكرة معظمهم يقولك لا احنا فعليا ما عندنا ذهب في يدنا،
صح،
نعطيك إياه كاش. سيرين تاخذين من المكان الفلاني أو نطرش لك الشيك، بس نخصم مثلا عنك 2% لأنك أنت كيشتي. هاي من ضمن شروط العقد اللي لازم نقراها كذلك في الاستثمار، خاصة في التجارة الإلكترونية للمعادن والسلع.
نعم. جملة أخيرة الله لخص بها الاستثمار في الذهب والمعادن والبترول.
والله أنا أقول الاستثمار في الذهب والمعادن مثل ما يكون أحيانا تيك مثل ما ذكرنا فرصة بين يوم وليلة، لكن المستثمر الواقعي يتأنى ويأخذ جرعات جرعات ويجرب بكميات بسيطة ويمارس هذه المتاجرة، عقب 6 شهور على الأقل راح تكون عنده فكرة كيف يقدر يزيد استثماراته. لا تخاطرون بكل أموالكم فيها لأن التقلب متوقع في أي لحظة،
والممارسة هذه بتعطيهم الخبرة والمعرفة بالله.
هي طبعا أنت لا تعقين بيزاتك وتقولين حطيت أنا السبايك في التجوري مفتاح أنت عن بوسيف تحملي، لا، أنت لازم كل يوم تقرين وتتابعين العلوم، علوم العالم.
نعم.
هي نعم، والتابعين تقلب الأسعار بشكل دوري.
تمام، جميل جدا. يمكن هاي الجملة المفتاحية اللي نختم فيها حلقتنا اليوم واستثمارنا اليوم في الذهب والمعادن، وأكيد نتوجه بالشكر لدكتور عبد الله العواضي مستشار مالي ومحاضر بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. قواك الله يا دكتور المعلومات اللي تعطينا إياها.
الله يحفظكم وإن شاء الله نلتقي قريب
بإذن الله. إذا المستمعين إن شاء الله لنا تواصل في استثمار من نوع آخر، وتريونا
فلوسك ودبرهن.
تعال هالصوب في عروض على المعلبات، الفول والحمص والمعلبات كلها.
أهم شيء هذا ما يصور.
تباني حطه ليش زيت الزيتون زيت؟ عطني ناول البصل المهدي.
رمضان في البلاد.
هود هود
من عند
هود
الباب.
مرحبا.
هدا 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 هدا.
سلام عليكم.
يا فاجئتنا.
مرحبا
يا مرحبا.
حياك الله. بالإشارة والله ما نروم نتحرك ولا نقول شيء.
نظرة قبل الزيقت
ما شيء، وين ما بالت الحين نحن طالعهم طالعنا ولينا ما حولينا.
نحن الأول نقول يمي خليني بلعب في يولة البنيات، راسي يسحب وراي العقوص ميدلات.
الريال ما تطلعي من دون شورة.
أينا.
الريال ما تصيري من دون أمره. بعد في الدين يقول لك تلعن كل ملايك السيد لا ترد.
حسنا أكل يوم ركبتنا المترو، نسيف المترو وين بوديكم جبل علي؟ يوم وصلنا جبل علي المترو ما يرد خلاص وصلنا.
يوم يوم بيتنا عيال ولدي وعيال بنت أختي كله بالإنجليزي كمين 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 كم
يس 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 كمين كمين
ودي ما خير سوالف كل يا الحريف
احنا عرب هلا عيالنا يتعلمون اللغه.
تابعوا برنامج حريم الفريج ويشرين سالم من الاحد لين الخميس من الساعه 10 لين 11 الضحى العود عطول رمضان.
برز المصر هذا شو عيل هذا؟
هاي اليامبة ما تعرف المصر من اليامبة؟ رجال كم كبرك تعال تابعني في برنامج الضغايف رمضان بتعرف المصر شو.
الضغاية ويا النوخذة والشاعر حميد بن ذيبان ويحاور فهد علي كل جمعة الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل طول شهر رمضان.
هلا اختي شحالك؟
شخبارك شخبار عيالك خبرينا شو مستوي؟
يمعتنا باكر كلنا في بيت امي.
خلاص عيل بنتلاقى هناك من زمان ما شفناكم.
هي بنتشاوى
ان شاء الله.
على خير ان شاء الله.
تبوني اجيب شيء وياي؟
كل واحد بيجيب لي عنده.
بسوي لكم ان شاء الله لقيمات وبيبه وياي على الفطور.
زين عيل زين يلا في مال اختي.
حي الله من يالنا.
الله يحييك.
قرب نورتنا البيت.
قريب قريب مرحبا وسهلا.
يلا ابوي تفضلوا تفضلوا افطروا.
يلا بسم الله. صبي لي شويه من هالعصير. صبي صبي.
جربي لي الجيمات شويه.
من البال يغرف لها
ريف بيتك عند الصلاه. امي مريم هات السياي بنصلي في الصلاه ان شاء الله.
رمضان في البلاد.
الزمايا اللي سعايا بك يا رمضان أجمل أيام العمر وأحلى زمان. في رمضان اليوم أجمل ما يكون النهار صيام والظلمة أمان. في النهار الروح تروى من شراب أصفى من ماي الجداول والجنان. في النهار الروح تروى من شراب أصفى من ماي الجداول والجنان. تروى من نهر التسابيح وتريح تمتزج فيها الليالي بالمكان. عذب يا شهر السلام والسلام عذب يا شهر الحنايا والحنان. يا رمضان الليل جاب قلوبنا يا نهارنا العذب يا شهر رمضان يا نهارنا العذب يا شهر رمضان. الزمايا اللي سعايا بك يا رمضان أجمل أيام العمر وأحلى زمان. أجمل أيام العمر وأحلى زمان.
المعازيب وتغاريدهم.
قال الشيخ محمد بن زايد الله حفظه في تويتر: في يوم العلم يزداد فخرنا براية العز والمجد اللي تظلنا ويتعمق تصميمنا على أن نبقيها دائما رمز عالمي للتميز والتقدم والتفرد. واليوم ونحن نرفع العلم عالي فوق رؤوسنا نستلهم من دماء الشهداء اللي سالت دفاعا عنه القوة والعزم لجعل الإمارات في المقدمة في كل المجالات.
قال: هذا اليوم صار يوم وتاريخ مميز عقب دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للاحتفال بيوم العلم، وبيكون تقليد سنوي أرساس سموه. راية الإمارات اللي صار وجودها عنواناً للإنجاز. هالاحتفال الوطني استجابة للدعوة السنوية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عسى بيكون العلم عالي ويبقى دوم شامخ عام عقب عام. تحكي تغريدات جديدة عن العلم، حرصنا أن نكون كلنا تحت هالراية، نرفعها بالعلم والعمل عسى بتكون الإمارات دوم في المقدمة. المعازيب وتغاريدهم.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
العاشر من رمضان.
هلا أختي، إيش حالك؟
شخبارك؟ شخبار عيالك؟ خبرينا شو مستوي؟
يمعتنا باكر كلنا في بيت أمي.
خلاص عيال البنت لاقى هناك زمان ما شفناكم.
هي بنت شاوة.
إن شاء الله.
على خير إن شاء الله.
تبوني أجيب شيء وياي؟
كل واحد بيجيب لي عنده.
بسوي لكم إن شاء الله لقيمات وبيجيبوا وياي عنده.
زين عيال زين. يلا في مال أختي.
حيا الله من يالنا.
الله يحيي.
قرب نورتنا البيت.
قريب قريب.
مرحبا وسهلا. يلا ابوي تفضلوا تفضلوا افطروا.
يلا بسم الله.
صبي لي شويه من هالعصير.
صبي صبي.
جربي لي الجيمات شويه.
مني بالي اغرف الهريس.
لا تقعد بالصلاه امي مريم. قعدي سياي بالصلاه في الصاله.
رمضان في البلاد.
يوم الله وريداء العالم ما طلعت على الهواء يقرأ مع الرادم. هذا خصم يعدينا العصر يا لشنا حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. تلقاهم الناس اللي ما عنده راديو ويجي عند اللي عنده راديو. كل شيء يبنى الرادم. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين ومتابعي راديو البيت، ونقولكم مساكم الله بالخير في الساعة الثانية من برنامجنا. ورد نذكر بسؤال الحلقة. السؤال يقول شو اسم الصورة اللي تحدثت عن غزوة حنين؟ هل هي التوبة؟ هل هي آل عمران؟ هل هي صورة النساء؟ طرشونا على 4477. وكالعادة كل الإجابات الواصلة إجابات صحيحة، قواكم الله. الحين مستمعينا بنبدأ في فقرة مشاريعنا وبنتعرف على مشروع جديد بيكون ويانا اليوم، ومشروع ترافلز. مشروع ترافلز هو عبارة عن مشروع خاص من الاسم ترافلز حلويات، وبنتعرف متى بدأت راية المشروع في المشروع وليش الترافلز بالذات. بنتكلم أكثر ويا راية المشروع الأخت مريم فكري. مساك الله بالخير يا مريم.
مساكم الله بالنور والسرور يا هلا.
كيف حالك يا مريم؟ مساك بخير.
الحمد لله الحمد لله.
ليش اخترت الترافلز وبديتي فيه كمشروع لك؟
الترافلز اخترته لأني أنا أحب الترافلز ودائما أشوف يعني يوم يصير المحلات وكي أشوف فيه ترافلز، بس مو بهايك النكهة الحلوة يعني. مو بيكون متقن يعني نفس نفس اللي في بالي. وحبيت في نفس الوقت أني أنوع في النكهات أكثر، يعني مثلا بدل ما ألتزم نكهة واحدة اللي هي مثلا الأوريو، خلنا نقول أكثر شهرة الأوريو، حاولت أني أدخل مثلا اللوتس، حاولت أني أدخل البراونيز ترافلز، حاولت أني أدخل الريد فيلفت ترافلز، حاولت أني أدخل الفانيليا، الفراولة، يعني حاولت أسوي كذا نكهة أكثر، ما تزمت فقط بنكهة واحدة. وأيضا من النكهات اللي يعني حصلت على إقبال كبير هي الدايجستيف. الدايجستيف يتميز يعني بسعرات الحرارية القليلة، وأيضا في نفس الوقت خفيف ويناسب أيضا حق أصحاب السكري كونه إنه ما يحتوي على وايد سكريات وسعرات.
نعم جميل. يعني أنت مشروعك كله ترافلز بأنواعه، ما طلعتي عن الترافلز؟
لا ما حاليا طلعت عن الترافلز شوية، في البداية كانت رفض، لكن حاليا طلعت شوية وتدرجت في الكب كيك، تدرجت في أشياء ثانية، حلويات أخرى يعني.
مثل شو؟
يعني تقريبا نفس الكب كيك بس محشاية بالشوكليت بطريقة حلوة، طريقة جديدة.
أيوة.
فالحمد لله يعني حصلت على قبال كبير. وأيضا نفس الشيء من ناحية التصميم، في البداية كنت ملتزمة يعني ببوكسات معينة بشكل واحد، أي حد كان يطلب مني مثلا لمناسبات معينة أقولهم اسمحوا لي ما أقدر أسوي، لكن يوم شفت أن الطلب وايد على مثلا يوم الأم، اليوم الوطني، مثلا أعياد الزواج أو شيء شي، فقلت لازم يعني أسوي وأدخل أشكال معينة بدل التزامي ببوكس واحد بشكل معين. فاتطرقت حاليا إلى صناعة الأحرف بالترافل، الأشكال اللي تناسب حق المناسبات بشكل كبير، ما التزمت فقط بالبوكس.
جميل جدا. يعني أنت يا تطورين المشروع من إلى من إلى من إلى،
يعني أشوف احتياجات السوق، أشوف احتياجات المستهلك شو هي. بديت بشكل جدا بسيط، لكن لما حسيت أن المستهلك يبغي أشياء أكبر، يبغي أشياء أحلى، يبغي أشياء يعني فيها ابتكار، فيها نكهات أكثر، ما يبغي يعني الترافز التقليدي، فحاولت أني أنا أدخل أشياء أكثر وأيدد وأنزل دائما أشياء جديدة، بحيث أنه يعني المستهلك لما يشوف يعني ينبهر بالأشياء اللي تكون موجودة.
نعم. وذكرتي أكثر نوع له إقبال هو الدايجستيف، الترافز الدايجستيف، صح؟ ومن الكيكات هاي الكب كيك،
ايه
شو اكثر نوع حبوا الناس؟
اكثر شيء اللي يحبونه الناس هو الدايجستيف، طبعا حق كبار السن. يعني دائما مثلا لما يقولون لنا نبغي نسوي شيء حق يوم الام بالذات، بس يعني ما نبغي شيء يكون سكري او شيء، يعني بحكم يعني كبار السن وشي، فاقترح عليهم الدايجستيف.
أيوة.
إنه خفيف وأستعمل يعني مش الدايجستيف العادي، أستعمل اللايت دايجستيف اللي هو الخفيف.
أيوة. صحيح.
وحتى المكونات كلها لايت، كلها خفيفة
مع كل الأنواع، لأن فعلا مرات نحن يوم ناكل ترافلز من أي في محلات معينة تلقينا وايد ثجيل، يعني حتى ما ترومين تخلصين حبة وحدة.
أنا في الترافلز أقدر أتحكم، لأن في ناس إذا قلت لهم كمية السكر يقولون لا نبغي مثلا سكر أكثر، في ناس تقول لا نبغي سكر أقل، فأسأل المستهلك نفسه.
حلو.
أقول له مثلا هل أنت حاب يعني يكون الترافل سويت ولا يعني أقل؟
هي.
فأنا أتحكم بالدرجة، لكن الدايجستيف هو حق يعني أصحاب الرجيم أو الأمهات اللي عندهم سكري أو شيء، يعني
أو اللي حابة يسوي حمية غذائية يعني تبع نظام غذائي معين، يكون
يعني
خفيف،
يكون صحي أكثر، هو الدايجستيف.
صحيح.
وأما باقي النكهات أقدر أتحكم في السكر، بس مو بأنه يعني يكون قليل السكر، يعني لا، تكون حدة السكر اللي فيه أقل.
حلو. شيء حلو على فكرة، لأنه مو بكل حد يتقبل الشكر، يعني خاصة الناس اللي ضارية ما تأكل شكر أو تحب السويت ويا القهوة، فما تبغي وايد شكر وايد حاجة.
صحيح.
شو خطواتك أو مشاريعك أو الأشياء اللي تفكرين تدخلين على مشروعك إذا في شيء؟
حاليا أنا يعني أفكر أني أسوي أشكال كبيرة يعني تناسب مثلا حفلات الزواج. نعم. أكثر تنطلب يعني حق توزيعات كبيرة. نعم. مناسبات كبيرة، مش أني بس أقتصر على مناسبات بسيطة، توزيعات بسيطة، يوم وطني أو يوم أم أو مثلا أو خطبة أو شيء، لا. نعم. حابة يعني أتوسع في الموضوع أكثر وأسوي في مثلا مناسبات كبيرة أكثر.
صحيح. ذكري الخبرين مستمعين مريم بأكاونتك ورقم التواصل وياك.
إن شاء الله. الأكاونت في الإنستغرام هو توترو.
أعطينا الاسبالين.
T-O-T-O-R-O underscore truffles.
أيوة.
ورقم التواصل بيكون 050-174-2898، يكون عن طريق الواتساب
174-2898.
9/8
9/8
يفضل أن يكون قبلها بيوم.
أيوة.
لأن نحن نسوي يعني فرش. هي. ما أحب أني أخذنا في الثلاجة وأطلع للناس، أحب أن يكون الشيء فرش.
لكن صلاحيتك كم يوم؟
تقريبا أسبوعين عادي يعني، على حسب. أنا أكتب التواريخ. مثلا الدايجستيف يكون شوي أقل. الأوريو يكون عادي يطول لشهر. في أشياء
حسب
يعني
المكونات اللي فيه.
هي. مثلا الكيك الفانيليا مع الفراولة يكون أقل.
أيوة.
اللوتس مع الأوريو يكون أكثر، مدته أكثر.
نعم حسب المكونات. زين، فذكرت ان التواصل يكون بالواتساب، يعني تدخلوا انستغرام، خذوا فكره، تشوفوا الصور، تشوفوا الاشياء، عقب تواصلوا يا مريم على رقم التليفون اللي هو 0501742898. انت في دبي مريم؟
في دبي.
وتواصلي.
يفضل انه يكون الطلب قبلها بيوم.
اي الطلب قبلها بيوم.
مش نفس اليوم، قبلها بيوم.
وتوصلين لأي مكان ولا؟
أوصل أي مكان، حتى أبو ظبي والعين أوصل.
تمام، جميل جدا. في كلمة تحبين تقولينها مريم قبل أن نختم وياك؟
الكلمة اللي أبغي أقولها يعني أي إنسان عنده مشروع في باله لازم يبدأ فيه. لو قاعد يأجل الموضوع باكر 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 ما راح يسوي شيء. لو هو حاط هدف في باله يبدأ فيه من الحين. صحيح. أفضل له.
شكرا جزيلا يا مريم، قواك الله، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق في مشوارك.
يعطيكم العافية.
في امان الله. السلام. فاصل مستمعينا، عقب الفاصل بنواصل وياكم فقراتنا في راديو البيت. تريونا.
راديو البيت. راديو البيت.
شوفوا نوعية البوابة. هذا من الداخل تاريخ إنشاء هذه القلعة وهذا الحصن سنة 1871. طبعا للكوارث الدفاعية.
الحصن ويا شيرين سالم.
حصن دبال فجيرة، واحد من الحصون التاريخية في الإمارات، تميز بأن شهد على وايد من الحروب اللي كانت تستوي بين العرب والفرس. تميز الحصن بموقعه ومكانه اللي خلاه خط دفاع للمنطقة. هو بعيد عن سيفة البحر بمسافة، فكان يحميها من أي أسطول بحري للعدوان، وينجبرون ينزلون على البر وبجذي يزخونهم بسهولة من أبراج حصن دبل فجير العالية ويثورون فيهم بالمدافع الموجودة في أبراج الحصن. كل هذه الأشياء خلت الحصن يكون خط حماية للمنطقة وخص الطريق المودي لداخل المدينة ودار قوي يصدهم عن كل الطماعين والعدوان.
الحصن.
شغل اللي داعم فنسمع.
عندنا اللي عندهم الفشل الكلوي ومحتاجين إلى غسيل الكلى في الأسبوع مرتين وحتى في الأسبوع ثلاث مرات.
من نفس عن مؤمن كربة
من
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
تقضي حاجته تساعد ترفع عن هذا،
واللي يتبرع ويساعد الناس ربي يبارك له في رزقه.
وعسى بكية عليا أنا مجهز هالمبلغ وبنتبرع فيه إن شاء الله.
جزاك الله خير يا أبو خليفة، وأنا بعد عندي هالمبلغ وحابة أتبرع فيه.
أبوي وأنا بعد بتبرع وياكم.
الله بيفرج همكم مثل ما تفرجون، الله سبحانه وتعالى بيفرج همومكم، والله سبحانه وتعالى إذا حب عبد عسله، يعني خلاه يفعل الخير يصدق عشان الناس يرمسون عينه بالخير لأنه محسن. إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل يوم الساعة 5 لمسيان طول شهر رمضان. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
إنما أنت ابن يومك وغدك، ومستقبلك هو حاضر تعيشه وتصنعه، وماض تتعلم منه وتجعله وقود نارك وسراج ليلك. فابصر مقامك الآن وما أنت عليه من حال، فأن ذلك سائر بك إلى ما أنت عليه بعد آن، أما إلى الرفعة وأما إلى الضعة.
الأولى 107.4 107.4
راديو يم الله وريداء العالم ما طلعت على الهواء يقرا مع الراديو
هذا خصام يعدينا العصر يا لشنا حق طينا الدلالك هو الشاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان تلقاهم الناس اللي ما عنده راديو ويجي عند اللي عنده راديو
كل شيء يبلنا الراديو
الراديو وايد مهم عندنا
راديو البيت ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت ورد نذكر مرة بالسؤال شو هي الصورة اللي ورد ذكر الفقرة الصورة اللي ورد فيها ذكر أنا أخاف أجاوب شو اسم الصورة اللي تحدثت عن غزوة حنين كنت بقول اسم الصورة ترشبنا على 4477 شو اسم الصورة اللي تحدثت عن غزوة حنين وكل الأجوبة ما شاء الله توصل أجوبة صحيحة سؤالنا مثل اللي يسألون في إنستغرام شو اسم الصورة اللي تحدثت عن غزوة حنين الله يبارك فيكم هذا السؤال والإجابة طرشونا إياها على 4477 شو اسم الصورة اللي تحدثت عن غزوة حنين هل هي آل عمران ولا النساء ولا صورة التوبة طرشونا على 4477 والله يتقبل صيامكم وطاعتكم إن شاء الله ما زلنا مستمرين وياكم مستمعينا الحين بناخذ فقرة ولا الكل جاهزة طبعا من الأشياء المعروفة أن مو بالمعروفة الأشياء اللي ممكن نتكلم عنها في رمضان تقول أنا صايم وفيني خمول أنا صايم وما لي ما فيني طاقة ولا لي بارد أسوي أي شيء فليش الإحساس بالخمول يكون متزامن في رمضان مع أن كثير من الانتصارات وكثير من الأحداث التاريخية العظيمة والفتوحات وإلى آخره ما استوت إلا في رمضان ليش نحن هذا الجيل كلنا ندعي أن الصيام يسبب لنا المرض ويسبب لنا التخمة ويسبب لنا الخمول بالنهار عقب ما ناكل تعبانين وعيزانين ومعدتنا منتفخة من كثر الأكل بنتعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا ويا المدربة مريم الزعابي مساك الله بالخير أستاذة مريم مبروك عليك الشهر
مساك الله بالنور وسرورك وسماح ومبروك علينا وعليكم وعلى جميع المستمعين وتحية لك من هذا المنبر القوي اللي تبعتون فيه فعلا معلومات يشتهي الواحد يفتح ويسمع
الحمد لله والله يتقبل طاعتك إن شاء الله أختي مريم ممكن مثل ما سمعتي في المقدمة دوم نقول نحن خلال ساعات الصيام عندنا خمول عقب ما نفطر عندنا تخمة ونذجل فليش هال يستوي بنا
طيب نحن نقدر نقول أستاذ سماح والمستمعين الصيام هو الشهر الذهبي الذي لا يأتي إلا مرة واحدة السنة. خلال السنة فإما أن نحن نفوز فيه وبالفرص المتوفرة أو أن نحن ندخل في شهر الثبات مثل ما تفضلتي ومن بوادر الثبات أني أنا أتعرض للخمول الثبات الرمضاني هذا إحساس لبعض الصائمين طيب كيف أخذ سماح بحاول أخبرك باختصار في ناس تنتظر شهر رمضان بس علشان تاخذ إجازة سنوية وياليت يكون الاستغلال الجيد ولكن للأسف أستطيع أقول عن هؤلاء الأشخاص أنتم الثقافة مفقودة يدخلون في السبات الرمضاني فيما معناه ممكن يتحول عندهم الليل نهار والنهار يتحول إلى ليل فبالتالي يصابون بالخمول اليوم الخمول لو بنتكلم عنه ممكن يصابون بالخمول بعد تناول وجبات الأفطار ممكن يصاب بالخمول وهو قاعد في البيت النشاط الرمضاني هو عكس السبات الرمضاني فلا أبغي أوصل باختصار وإن شاء الله من خلال أسئلتك أكيد بنتشعب شوية الموضوع إن المفروض أنا إذا كنت من الأشخاص اللي عندي بوادر للخمول المفروض أني أنا ما ألجأ لأسباب ممكن تساعدني على هذا الخمول ومن هنا الأسباب أستاذة سماح هو أني أنا أخذ إجازة أو أقعد في البيت بدون أي ممارسة صحية
نعم يعني الخمول ممكن يزيد الإجازات لأن أنت متأخذ إجازة يتلخبط نظامك تسهر طول الليل وترقد بالنهار طبعا مو بهذا المطلوب في الصيام
أكيد أكيد أستاذ سماح فالإنسان لو استغل شهر رمضان وخاصة أن شهر رمضان يعتبر شهر يعني يحتاج منه شكر لأن أنا ذكرت من خلال أحد اللقاءات شهر رمضان المبارك شهر يتخلص فيه الجسم من الدهون المؤكسدة يتخلص من السموم المحتبسة يعاني في العديد من الأمراض. كشفت الدراسات أن شهر رمضان يقاوم الالتهابات من خلال تحفيز خلايا الدم المناعية ويزيد من مناعة الجسم، ينظم السكري، يخفف وزن للناس اللي تبغى تخفف وزن، يضبط موضوع العديد من الأمراض للناس اللي بتحافظ على الصيام. حتى الصيام أساسا يعتبر نوع من أنواع الأنظمة الغذائية اللي ممكن يستخدمونها الدول الغربية، مثل لو بنتكلم عن الصيام المتقطع اندخروا فيه لما شافوا أنهم يمتنعون عن عدد ساعات معينة من النهار في الأكل ويفتحون في عدد ساعات معينة. الانضباطية في وجود الوجبات تساعد على وضع إشارات من الدماغ للمعدة في الهضم، وبالتالي تنتظم عمليات الأيض وعمليات الحرق. لأن قبل أستاذة سماح، مع احترامي إليك، إذا بضرب عليك المثال واستبيحك أدخل، ممكن يوم تظهرين من البيت فاطر الساعة 7، وممكن يوم تفطرين الساعة 8، وممكن يوم تقومين مالك مزاج وعلى طول هوب دوب على وجبة الغداء. شو اللي صار؟ ما صار انضباطية في وقت الوجبة، بالتالي صار خربطة حتى في إشارات إفراز اللي هو هضم الطعام، بالتالي المعدة ما ساعدت باقي الأجهزة على أنها تضبط معدل الحرق. شهر رمضان ليش نقول أنه فرصة ذهبية؟ أنا وأنتي وهو وجميع الدول الآن حتى انضباطية في وقت الأفطار. إذا بنتكلم بقى أستاذ سماح مثلا عن إذا نبغي نوازن ما بين الرياضة وما بين السهر وما بين الأكل، يعني استشفت كلامك كأني يعني في خربطة في الأمور، كيف أنا أضبط، كيف أضبط، كيف أوازن ما بين رياضتي وما بين السهر إذا أنا كنت أطلع إجازة وما بين الأكل؟ أقدر أقول أستاذ سماح المستمعين عشان نفيتهم، كل شخص عنده هدف، وأتوقع أستاذ سماح أنا وأنتي والمستمعين واللي موجودين معاك في الإذاعة من وراء الستار كلنا هدفنا نزول إلا لم يكن محافظة، صح؟ طيب كابتن أعطينا باختصار شو نسوي؟ أستاذ سماح خلنا نقول قسم وقتك، أعطي أهمية وأولوية، هناك أولويات وهناك كماليات، وهناك فرص لو تم استغلالها في هذا الشهر الكريم أكيد ستكون بداية موفقة لاستكمال مشوار الصحة. طيب أيوه.
يمكن السؤال حتى كل حد نستضيف نسألها السؤال ونبغي نأخذ من كل حد جواب ونشوف الحصيلة شو بتكون. الناس تقول نتريض قبل الإفطار ولا نتريض عقب الإفطار، وشو الفائدة من هذا وشو الفائدة من هذاك؟
طبعا أنا حييت على هذا السؤال، لأن فعلا هذا السؤال نحن محتاجين نرفع فيه ثقافة الجمهور. نحن لما سمينا رمضان فرصة ذهبية وكلنا شهر ذهبي، أكيد في فرص ذهبية لازم نستغلها. اليوم نحن نفسر للجمهور الوقت المناسب لممارسة النشاط البدني في شهر رمضان المبارك، وبنعطي السبب علشان نحن نبقي القناعة. قبل الإفطار بحدود ساعة إلى ساعة ونصف ينصح بممارسة النشاط البدني، ولكن شرط أن تكون رياضة الكارديو، أقصد في ذلك أستاذة سماح اللي هي المشي أو رياضة تعتمد على مقاومة الجسم وما نستخدم فيها أي أدوات ممكن ترهق العضل. هذه الرياضة تساعد على نزول الوزن بطريقة 300%. طيب كابتن شو اللي يحدث؟ ليش يعني أن الرياضة في هذا الوقت بتنزل الوزن؟ اللي يحدث أستاذة سماح والمستمعين، الجسم في آخر ساعات الصيام يكون فاقد، خلاص أنا ما عندي طاقة، أنت ما عندك طاقة، فلما أبدي أدخل تمرين رياضي أو نشاط بدني يبتدي الجسم يبحث عن أي مصدر طاقة داخليا، فيذهب مباشرة إلى الدهون المختزنة في الكبد وفي العضلات، يسحبها ويحولها لمصدر طاقة علشان يقدر يعين الشخص على ممارسة التمرين أو النشاط البدني. وهذا بالضبط اللي يحدث، تلاقين الناس في شهر رمضان ما شاء الله تبارك الرحمن حتى اللي ما يتريق يبحث عن مراكز رياضية ويبحث عن أندية. ولكن أحب أنوه على نقطة، الناس اللي تعاني من أمراض مزمنة والناس اللي تاخذ أدوية معينة، هذا اللي يفضل أن ما يمارسون رياضة قبل الإفطار، احتمالية مثلا تعرضهم
لهبوط في السكر مثلا،
بالضبط لهم سكر وضغط من هذه الأمور. ولكن كابتن يكفيني، يعني يكفيني أمارس رياضة قبل الإفطار؟ نحن نقول لا، الشخص المتقدم في التمرين لابد أن يكون عنده رياضة بعد الإفطار بساعتين، وهذه الرياضة تسمى رياضة المقاومة، اللي هي بتدي أحمل فيها أوزان معينة، بلعب فيها بجولات بتكرارات بحيث اني انا ابتدي اقوم الأبد. يعني الناس اللي تكون مبتدئة ممكن تاخذ 3 أيام قبل الافطار 3 أيام بعد الافطار. الناس اللي مستواها جدا متقدم ممكن تاخذ 2 ساعة، ساعة قبل الافطار وساعة بعد الافطار. وفي النهاية على حسب هدفك التدريبي. ممكن أستاذة سماح رياضية تقول أنا في شهر رمضان حابة فقط أنزل وزن، فمثلا تكتفي بساعات قبل الإفطار. فنحن نقول والناري من خلال إذاعتكم لابد أن نستغل الفرص، وما نقول لا أنا بديت من بداية رمضان خلاص ما في مجال أكمل. نحن نقول
بعدنا 20 يوم،
10 أيام طافت صحيح، قدامك 20 يوم، فلابد أن نحن ننتبه لصحتنا.
يعني الرياضة الذهبية أو الوقت الذهبي للرياضة للناس اللي ما عندهم أي أمراض مزمنة هي لإنزال الوزن هي قبل المغرب
قبل الإفطار. أنا عندي مبادرة سنتين الساعة الذهبية في شهر رمضان المبارك، وبدأت أنشر فيها الوعي، وفعلا لله الحمد تلاقين هذه الثقافة انتشرت. أقدر أقول أنا 90%، لأن سواء شباب أو بنات أبغى أحقق هدف نزول، إذا أنا لابد أمارس رياضة قبل الإفطار. خليك أستاذة سماح خفيفة، وهذا مربوط بالموضوع اللي ناقشتيني عنه. أنا لما أرجع من قبل الإفطار بساعة بساعة ونص ممارس نشاط بدني، أوردي أستاذة سماح بتكون ممارستك على طبق الإفطار صحية. إحنا ما نقول تخلف الرجيم وتخلف الحرمان، ولكن راح تكون صحية.
لكن هي الأكلات الرمضانية أختي مريم ترى مو صحية، عندنا مقالي وحلويات والقيمات.
صحيح، شوفي أنا بقول لك شيء، نحن لو قدرنا بس نقنع الشخص ونرفع ثقافة الغذائية مو بلا شيء لك أنت استثمار لصحتك.
صحيح
جماعه، لو هذا الشهر استغل استغلال خاطئ الفيدباك ماله بيظهر وياك طول السنة.
صدق.
ولو استغل استغلال صحيح الفيدباك ماله بيطلع طول السنة. خلنا أعطيك مثال، أنا ما نبغى نعقد الجمهور. أنت اليوم أستاذة سماح تحبين السمبوسة المقلية، تمام؟
صحيح.
أنت عندك خيارين، يا تاكلين سمبوسة مقلية واحدة، يا في المقابل تاكلين 3 سمبوسة مشوية.
أيوة.
أنت اختاري. أنا هني عدلت لك نمط الغذائي، ما سويت لك حرمان.
صحيح.
بالنسبة للهريس، نحن مثلا كشعب
بالدهن ولا بدون دهن؟
دهن أو بدون دهن. أنا ممكن إذا باكل بدهن ممكن أقلل من الدهن لدوب أخليها رشفة.
أيوة.
بالنسبة للقيمات الطبق المشهور جدا.
أيوة.
واللي ما يظهر شهر رمضان. بس مثال كابتن، أنت تبغين تحرمينا؟ نحن طول السنة ما ناكل
نتفايل القيمات.
في واحدة تقول أنا مو ما أفطر شيء، أنا فقط أفطر صحن القيمات، ودي على نهاية شهر رمضان بدلة العيد ما تدخل. تقول ليش رمضان وأنا صايمة؟ طيب شو اللي حصل؟ نرفع الثقافة شوي.
أيوه.
الكالوري الواحد في حبة القيمات 70.
أنا
أتكلم عن حبة القيمات الميني.
أيوه.
تمام، حطي إليها دبس استوت 120، تعالي كل صحن فيه مثلا 25 حبة، وهذا انت ما فطرتي ما اكلتي لا كارب ولا بروتين ولا الياف ولا ولا ولا، واكتفيتي بهذا الصحن. في هذا الطبق انت خذيتي فوق ال 2000 كالوري، وانت احتياجك كسماح 1800 كالوري، اذا عديتي. يعني لا يعقل انت بتاكلين هذا الصحن وبتكتفين، فبتدخل بعدين ممارسات. علشان كذي نحن نبغي نقول يا جماعه الخير، في مدخلات من الاطعمه وفي مخرجات ممارسات عامه من عندك. انت تمارس نشاط بدني ولا انت
بالتزان؟ نعم.
ولا انت في البيت؟ واللي يصير استاذه سماح اذا تسمحي لي الوقت يسمح،
خلاص وقتنا خلص.
نعم. تفضل.
خلص الوقت خلاص، للاسف نحن مضطرين نختمها. خلص الوقت.
والله كان خاطرنا نفيد الجمهور، خاصه للناس اللي تفطر على طول تدور الفراش ودنا. لكن
طبعاً.
إن شاء الله إن لقاءات قادمة
أكيد بإذن الله بكون لقاءات يا إذا الله راد. شكرا لك جزيل الشكر المدربة مريم الزعابي، قوة إن شاء الله.
مع السلامة.
مع السلامة. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
يا دو ذهب غداك ويبتك إياه عشان تأخذين دواك.
يلا بالستر، شكايلة تغدى بعد وانا صايم؟
يدو عادي تراك مرخوصة.
منو مرخصني؟ شي على هواك هو؟
الدخاترة قالوا ما يستوي الصومين عشان صحتك، ورب العالمين ترى مرخص للمريض انه يفطر.
دامني يا روم بصوم، واذا عدوه باخذ عقب الفطور.
ما يستوي يدو، لازم تاخذينه في وقته، وعن الصيام تراك مرخوصة وبنظهر عنك كفارة.
قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين،
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا.
هو الإيمان في حنايا الروح يزهو، فيض من رحمة وسكينة للنفوس، ونبع من الخير بالعطاء له دوام. زكاتك دين لا يسقط ونبع لا ينضب. صندوق الزكاة، رؤية عصرية لفريضة شرعية.
ما شاء الله، تشوفين هامل الجو حلو هالفترة؟
يا ما شاء الله غاوي، بس إلا حر شوية.
على طاري الحر، تعالي بنجلس في ظلة الغافة.
يلا.
ما تشوفين ان الزراعة عندنا في البلاد كل مياها تتحسن؟
هي صدقت انا لاحظت هالشيء، خاصة في البيوت ما شاء الله. ما تشوفين ايش سووا الشباب والبنات والصغارية، كلهم يهتمون بالزراعة. تشوفينهم كيف مسوين مشاكل صغيرة في حي البيت.
لكن امل بخبرك، انا اشوف الشباب ما شاء الله في البلاد بصفة عامة استوت اهتماماتهم متفرعة، وكلهم ما شاء الله صف لمصلحة البلاد ما شاء الله عليهم.
في ظلة الغافة ويا أمل الملة، من الأحد لين الخميس، من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 المسيان، عطور رمضان.
الأولى 107.4 107.4
راديو يم الله وريداع الآلة ما طلعت على هو يقرأ مع الرادم.
هذا خصام يعدينا العصر يا لشنا، وحطينا الدلالك هو الشاهي، وندور بالرادة ويانا في كل مكان. تلقاهم الناس اللي ما عنده راديو ويجي عند اللي عنده رادم،
كل شيء يبنى الراديو.
الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية مرة ثانية ونذكر بسؤال الحلقة. السؤال اللي يسمعون في الانستغرام يسألون عن السؤال: شو اسم السورة اللي تحدثت عن غزوة حنين؟ هل هي سورة التوبة ولا آل عمران ولا النساء؟ شو السورة اللي تحدثت عن غزوة حنين؟ التوبة، آل عمران ولا النساء؟ هذا بالنسبة للسؤال. الضيفة موجودة، ضيفة الفقرة ولا الحين؟ طبعا مستمعينا بعقب ما خلصنا المشروع الأول والفقرة الصحية بننتقل لمشروعنا الثاني، وبنتعرف أكثر عن المشروع اليوم اللي هو مشروع عطور. بنتعرف أكثر عن مشروع العطور من خلال أقانا ويا راعية المشروع نجلة أبو بكر. مساك الله بالخير يا نجلة.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا يا نجلة، كيف حالك؟ مساك بخير.
الله يسلمك ويعافيك، مبروك عليكم الشهر.
علينا وعليك إن شاء الله يتقبل طاعتك يا رب. خبرينا نجدة، اللهم آمين. شو هو مشروع؟ يعني ما شاء الله فيه وايد مشاريع عطور، وايد 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 يعني.
نعم.
ممكن روحنا نخلي خمس مواضيع، خمس مواضيع عطور أو خمس مشاريع لنا الحين. فخبرينا أكثر، أعطينا نبذة عن مشروعك.
مشروعنا هو أفتر ثوت اسمه.
أفتر ثوت، نعم.
البداية هي أفتر ثوت مشروعنا. طبعا كل بيسألني شو يعني أفتر ثوت وكيف سميتوا هذا الاسم وشي. يعني هي في البداية كانت يعني مجرد فكرة. احنا كنا ندور على اسم تجاري حق مشروعنا وحصلنا كذا اسم، بس في البداية ما كنا يعني مقتنعين فيه. فاكتشفنا ان الواحد يوم يفكر يطلع بفكرة افضل من الفكرة اللي هو فكرها.
صح.
هي فمن هنية التسمية، ان اللي احنا اللي ان اليوم طلعنا فكرة تفوق على تفكيري.
صح.
اللي هي أفتر ثوت، ما بعد الفكرة.
نعم، ما بعد الفكرة. صح. إنزين، شو اللي كنت تفكرين فيه عقب استوى أفتر ثوت؟
والله هو في البداية كنا نفكر في موضوع إنه كيف العطر هذا، شو يتركب، شو يتكون.
نعم.
كيف في عطر ثابت وفي عطر غير ثابت، كيف في عطر تجيل وفي عطر يكون خفيف. فيعني هي في البداية كانت هواية وشغف، وإن إحنا نحب العطور، وتعلمنا يعني إن كيف التركيبة وكيف من أصحاب الخبرة. يعني ناس لهم اسمهم في السوق وكذا، وتعلمنا منهم وبدينا نطبق.
جميل. من متى بادية في أفتر ثوت نجلة؟
لا الموضوع قديم، بس كرخصة لا، إذا رخصتنا جديدة.
أيوة.
لكن كموضوع عطور وخلط عطور وكذا لا، من زمان الصراحة. بس كان يعني أن نوزعه على الأهل على ربعنا، وشفنا الموضوع أنه لاقى قبول واستحسان وايد من الناس.
أيوة.
فهم كانوا صراحة الدافع الأساسي أن يشجعونا عشان نفتح الرخصة.
جميل جدا. شو اللي يميز عطور أفتر ثوت عن باقي العطورات؟ طبعا تكلمت ان الثبات والروائح ف
نعم نعم نعم.
شو وصلت هي.
نعم. والله اللي يميز أفتر ثوت ان احنا عطورنا فيها جوده
نعم،
وفيها ابتكار. جوده من خلال شو؟ ان اختيار المواد والزيوت، يعني المواد والزيوت اذا كانت ذات جوده عاليه واحنا نجيبها صراحه، يعني في البدايه كنا ناخذها محليا، عقب قلنا لا ليش ما ناخذها من المصدر الاساسي مالها، فقمنا نستورد يعني من دول من برا، من فرنسا، من اسبانيا، حتى من تركيا جايبين، بس بعدها ما وصلتني الشحنه. وقمت ابدا في ان اخلط، وفي عندنا يعني افتر ثوت في ابتكار انه يعني ان العطر ما يطلع كعطر تقليدي، انه يطلع بشكل مبتكر بصوره حلوه، سواء يعني من تركيب، من طريق اختيار الزيوت العطريه اللي بنركب فيها العطر، وبعد التغليف لما يوصل للزبون بطريقه ذات جوده، ذات يعني شيء فخم يكون،
شي
ما يكون شيء مبتكر او موجود.
لكن انت عندك مكس اكيد عطور فرنسيه وفي عربيه ولا؟
نعم 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 لازم.
ما ترضين جميع الاذواق؟
كان عربي هي طبعا لازم جميع الاذواق، سواء كان البيت عربي سواء كان البيت غير عربي، ف يعني الناس كلها أذواقها مختلفة.
صحيح. شيء ثاني، العطور الناس يعني أكثر تميل للعطور العربية ولا الفرنسية عندك زباينك؟
يعني العطور العربية لها ناسها.
صح.
والعطور الفرنسية كذلك.
صحيح.
بس يعني الطلب أكثر شيء على الفرنسي.
صحيح.
الفرنسي، وفي في ناس وايد يطلبون الفرنسي المكس مع العربي.
هي. فعلا
اللي يكون مخلط، لأنه يعني في نكهة عربية.
نعم جميل جدا. مثلا منو أكثر حد شجعك؟ أنت ذكرتي في الأول كانت عبارة عن توزيعات للأهل والأصدقاء، عقب
نعم.
منو اللي قالت يا نجلة يلا نسوي المشروع بدأ ما كله ببلاش؟
بداية الموضوع أنه كان أنا وريلي من النوع اللي نعشق شيء اسمه عطور، نعشق شيء أنه نحب ان نعرف هذا العطر شو يتكون، شو ريحته، شو هذا، يعني هذا ريحته فيه هيل، هذا ريحته فيه مسك، هذا فيه عنبر، هذا فيه كذا، يعني هني كنا نحب نميز روائح العطور. شوي شوي قلنا حتى يوم نسافر دول ولا شيء لازم نشتري عطور الدوله نفسها.
صحيح.
او الزيوت مالها، عرفتي؟ عقب قلنا نوزع على الاهل، خواتي، اخواني، يعني فهم قاموا يرسون معانا لا هذا العطر لا تسوونه، هذا العطر حلو هذا وطبعا مثل ما قلنا في البداية أن الناس أذواق.
صح.
في حد يعيبه، في حد يقول لك لا أنا أحب العربي، في حد يقول لك لا أنا أفضل الفرنسي.
صحيح صحيح. أنا ياسا أدور أكاونتك في إنستغرام بس ما ظهر لي الحين، فلو تخبرينا شو أكاونتك مو بأفتر ثوت؟
هي أفتر ثوت يو اي اي.
يو اي اي ندور الحين، ما في أندرسكور ولا أي شيء.
بلى.
وين الأندرسكور؟ أفتر أندرسكور ثوت ولا؟
لا AF دوت.
ها AF بس. AF دوت ثوت.
هي. دوت AE.
دوت AE ثوت.
هي. AF.
UAE.
دوت ثوت دوت AE. AE.
دوت ثوت دوت AE. UAE ولا AE؟
AE.
انت برايفت الاكونت مالك؟
لان انا واختي، فكل حد فينا ماسك شيء، حد فينا ماسك الاكونت، حد فينا ماسك العطور، حد فينا ماسك. الحين بدينا يعني عندنا في الاشياء المستقبليه يعني اكثر ما بيكون بس عطور، بيكون في تغليف هدايا، وبيكون في شموع عطريه.
جميل.
وفي لوشنات الجسم، في اشياء بعد ثانيه بنعلن عنها ان شاء الله قريب.
بما ان اكونتك برايفت يا نجله، خبرينا برقم التواصل وياك.
هي رقم التواصل بيكون إن شاء الله اللي هو 050
أيوة
68 555
أيوة
66
نعم. هذا واتساب.
إيه.
مستمعينا اللي حاب يتعرف أكثر على منتجات نجلة يتواصل على 050-68-555-66 ومفروض تسوي أكاونت يعني ما يكون برايفت حسب الناس.
إيه إيه. لا لأن
نزلين في صور أكثر.
ما قلت لك إن الرخصة بعدها.
ها بعدها.
لكن إحنا لا طلعت الرخصة الحمد لله. لكن إن موضوع الأكاونت إنه.
تشتغلون
عليه الحين إن شاء الله.
نعم.
إيه وبيكون الطلب عن طريق الأكاونت أو الواتساب.
جميل جدا. قوات شاء الله نجلة ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في مشروعك.
الله يسلمك وأنا سعيدة صراحة بلقاكم اليوم.
نحن
وأحب إني أشكر صراحة حكومتنا اللي سهلت لنا ويسرت لنا موضوع أن الرخص والعمل في المنزل.
صحيح. صحيح هذا شيء جميل يعني بالعكس دعم كبير للناس يكون عندهم مشاريع ولكنهم
نعم
في بيوتهم يشتغلون بأقل الإمكانات حتى.
نعم فعلا
قوات شاء الله يا نجلة يعطيك العافية حبيبتي.
حياة الله.
مع السلامة. إذن وصلنا لكل الفقرات الحين وصلنا لسؤال اليوم وسؤالنا كان شو هي الصورة اللي تحدثت عن غزوة حنين. نسحب على الفايز لحلقة اليوم طبعا تمام الإجابة هي صورة التوبة وكل ما شاء الله الإجابات اللي وصلت إجابات صحيحة. الإجابة هي صورة التوبة هي الصورة اللي تحدثت عن غزوة حنين يعني اللي قرأ صورة الفائز اليوم ياسر حسن عبد الله. ياسر حسن عبد الله فاز بألف درهم مقدمة من إذاعة الأولى وإن شاء الله الفوز يكون حليف الجميع في الأيام الجاية. وصلنا للختام ونقولكم في مان الله.
راديو البيت.